قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل إن شاء الله مع الملامح الرئيسية للمنهج السلفي، وقد وقفنا مع الملامح العامة، ألا وهي الاستدلال بالكتاب والسنة، وانتهينا مع الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة أو الركيزة الأولى. بعد كده هنتكلم على النقطة الثانية، هي تعتبر أصول المنهج السلفي، ألا وهي تقديم النقل على العقل عند التعارض. يعني تقديم النقل على العقل عند التعارض. يقول فضيلة الشيخ الدكتور علاء بكر في رسالته الموسومة، أقوال علماء الكلام في ذم الكلام، طيب ماشي. يقول سار السلف على تقديم الأدلة الشرعية السمعية في إثبات عقائد الدين وحقائقه الدينية، ورفضوا رفضا قاطعا اتباع منهج علماء الكلام في الاستدلال بالأدلة العقلية المأخوذة من علم الكلام والفلسفة. فكان نهج السلف أن يبدأوا بالشرع أولا ثم يخضعون له العقل، ومن ثم يقدمون الرواية على النظر العقلي وفق طرق المتكلمين، وهم يرون أن العقل يوافق الشرع ولا يخالفه. وقد يأتي الشرع بمحارات العقول، وهو لا يأتي أبدا بمحالات العقول، فلا تعارض بين نقل صحيح ونظر عقلي سليم. والنقل الصحيح حجة، والنظر العقلي تابع للدليل السمعي ولا يتعارض معه أبدا. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل على النقل. والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. يقولون والنقل إما أن يفوض وإما أن يؤول، يعني ما قال أحد من السلف ذلك. فجملة ما قال نافية للإيه؟ للموضعين. يقول ولا قال أحد قد تعارض في هذا عقل ونقل، ولا قالوا النقل إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة رسول الله تفسرها، فإن سنة رسول الله تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. في موضع آخر قبل نهاية المقطع ده يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى، إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع يعني من القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثلة المضروبة في القرآن إنما هي قيسة عقلية. يعني علشان إحنا لما نيجي نقول إن إحنا كسلفيين لنا منهج أثري ومنهج دلالي ومنهج لو شئت سميته نصوصي، المنهج النصوصي، إلا أنه هذا لا يمنع أبدا أن يكون للعقل مدخلا أو مدخل في هذا الباب. لكن أيهما الأصل وأيهما التابع، هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يجعلون الشرع قائدا والعقل مقودا، يجعلون الشرع متبوعا والعقل تابعا، وأهل البدع يعكسوا القضية، يجعلوا العقل قاضيا والشرع متهما، يجعلون العقل قائدا والشرع مقودا. فإحنا مش بالمانع أبدا أن يكون في مدخل للعقل لفهم الأشياء، وإلا فربنا سبحانه وتعالى مدح العقل ومدح أهله في غير من موضع من كتاب الله جل وعلا. لكن إحنا بنقول من القاضي ومن المقضي عليه، هو ده السؤال، من القاضي ومن المقضي عليه. فالقاضي هو شرع الله، والمقضي عليه هو الواقع والعقل. وإحنا قلنا مسألة اللي هي تقديم العقل على الشرع دي أحيانا بتصاف صياغة شياكة كده شوية بتاعت اليومين دول، يقول لك إيه بقى الفقه الواقع، فقه الواقع لابد من النظر في فقه الواقع، وده أمر مطلوب طبعا، لأنه لا يجوز للمفتي أن يفتي أبدا إلا إذا أحاط في المسألة علما بنوعين من العلوم، علما بالشرع، علما بالشرع المتعلق بالمسألة، وعلما بالواقع الذي تنزل عليه أحكام الشرع في عين المسألة. محدش يقدر أبدا يتكلم في الحلال والحرام ولا في الأحكام والعقائد إلا بخلال إلا بالانطلاق من هذين الإيه العلمين، علم بالشرع في عين المسألة وعلم بالواقع المنوط به حكم المسألة. لكن إحنا بنقول إن الواقع ده مش قاضي، ده الواقع ده محكوم عليه، الواقع ده محكوم عليه. فاللي عليكم السلام صلى الله، فاللي بيقول لابد من مراعاة فقه الواقع بيقول هذا أمر مطلب جيد جدا جدا، ولا يعني يسعنا الخروج عنه ولا إهماله، لا يسعنا الخروج عنه ولا إهماله. لكن بنقول من الذي يقضي على من؟ الشرع يقضي على الواقع، الشرع يقضي على العقل، الشرع يقضي على النظر، الشرع يقضي على الآراء والأهواء والأذواق والمواجيد والكشوفات والمنامات إلى آخر ذلك. يبقى من القائد ومن المقود؟ هو ده أصل أهل السنة والجماعة، تقديم العقل ولا تقديم الشرع؟ قلنا تقديم الشرع، والعقل لا يهدر ولا يصفر، يعني ما نخليش صفر، وإنما نجعله له رتبة. زي إحنا قلنا خلاصة الكلام وقلنا كتير قوي، العلماء يضربون مثلا للعقل مع الشرع كمثل العين الباصرة مع الضوء. لو واحد نظره 6 على 6 حاجة ونور مقطوع، هيعمل ايه بنظره؟ ولا حاجة. نظره 6 على 6 حاجة، يعني راجل يعني بيشوف الدبان على قبة الجبل. طب وبعدين النور مقطوع وعايز اوضه ضلمة سودة مقفولة، اديله كتاب بقى يدرسه ولا يقرأه؟ هو مش هيشوف الكتاب اصلا، يعني عشان مش يبص يذاكر فيه. يعني انت لو تقول له خد الكتاب ده وانت في الضلمه مش هيعرفه انت بتكلمه من عن يمينه ولا من عن شماله الا عن طريق الصوت، ده هيستخدم حاسه اخرى. فين عينه؟ تتعمى؟ ما تعملش ولا حاجه. بس احنا بنقول هي لها مجال بتعمل فيه، لما المجال اللي بتعمل فيه ده يبقى مجال مهيئ، يبقى خلاص العين يفرق بقى النظر القوي من النظر الضعيف، والست على سته من اللي بيحسس الى اخره، تمام. انما ان تطفي النور المبصرين والعميان سواء. فكذلك ابعد الناس عن الوحي السماء وعن النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دلالات الوحي، وخلي العقلاء الدنيا يتكلموا، هيطلع غندي ويعبد البقرة، هو ده من المجانين ومن العقلاء. لكن بغير هداية السماء عبد البقرة وبدأ يفاضل بين أم البقرة وبين أم الحقيقية، إن أم البقرة هي أفضل من أم التي ولدتني، لأن أم البقرة ترضى مني بقليل من البرسيم ثم هي ترضعني طيلة العمر، إنما أم الحقيقية بترضعه 2 سنين بس وبعد طول العمر بيصرف هو عليه. شفت بقى الفكر العجالي ده؟ هو أدي غندي ده مفكر من مفكري العالم، ده راجل صاحب عقل. أينشتاين مثلا والناس اللي هم بتوع خبراء وكالات ناسا في أمريكا وبتوع أعماق البحار، دول مجانين ولا عقلاء؟ عقلاء، ولكن ابعدهم عن الوحي، ابعدهم عن نور السماء. هل اهتدوا إلى ما اهتدى إليه المسلم البسيط الفلاح أو البدوي اللي في الصحراء من أن الله وحده لا شريك له؟ ما اهتدوش ليه؟ ليه؟ لأن هو العين، عفوا، العقل مع الشرع كالعين البصيرة مع الضوء، فحيث لا ضوء يبقى المحصلة عامة، وإنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل قلوب التي في الصدور، نسأل الله عز وجل العافية. هنا كلام علماء السنة والجماعة في دم علم الكلام، قريناها الكلام قبل كده، طب برضو نذكر بيه برضو كده كلام الشافعي رحمه الله، وهو إمام الدنيا. كان يعني الشافعي رحمه الله كما قال فيه الإمام أحمد، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يقول إيه الإمام الشافعي؟ يقول لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام، خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال رحمه الله: حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجديد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال أيضا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وكلام أئمة السلف في هذا الباب عظيم ومتطرف. قال علماء الكلام نفسهم بقى في ذم الكلام ومن شغل به، كنا قلنا هذا المقطع أيضا لسه بقى، نشوف بقى من باب: وشهد شاهد من أهلها، كلام الذين ابتلوا بهذا الداء العضال وهذا السم القتال في باب العقائد والإيمان والكلام في المغيبات ولم يستطيعوا بنور الوحي ولم يركنوا إلى ركن وثيق. يقول: نقل عن كبار علماء الكلام أنفسهم خاصة الأشاعرة ما فيه ذم لعلم الكلام والاشتغال به وإقلاعهم في آخر حياتهم عنه لما رأوا من قبح غوائله. فمن ذلك قول الرازي في آخر حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق القرآن، اقرأ في الإثبات، عايز تكلم، عايز تتعرف على ربنا، واضح جدا وسهل جدا، تعرف على الله. من أين أتعرف على الله؟ ما مصادر التعرف؟ سهلة وبسيطة ويسيرة. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. لا. ها؟ واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يبقى هنا يقصد في اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أن قانون القرآن أن الإثبات في حق صفات رب العباد جل وعلا دائما يأتي مفصلا. الإثبات دائما يأتي مفصلا، وهذا هو الكمال فيه. والنفي لا يأتي إلا مجملا، وهذا هو الكمال فيه. إلا لو كان فيه بقى رد على شبهة أو إبطال عقيدة فاسدة فيفصل للمصلحة. يعني كان حتى علماء السنة والجماعة هم بينتقدوا طريقة الفلاسفة والمعتزلة في مسألة الإثبات. يعني بيقولوا: أنتوا تثبتوا أن الله عز وجل عالم ولا لا؟ يقولون: ليس بجاهل. طب ربنا سبحانه وتعالى قدير ولا لا؟ يقولون: ليس بعاجز. طب ربنا سبحانه وتعالى حي ولا لا؟ ليس بميت. طب النفي التفصيلي ده ليس مدحا. لو واحد دخل على ملك من ملوك الدنيا وقال له: والله يا سعادة الباشا انت لا راجل حرامي ولا سيرتك يعني لا سمح الله، ولا انت نصاب، ولا من عيلة فيها وبيها، ولا امك ولا ابوك، كان يشيله ويرزعه في الارض، وان كان يدعي ان ذلك ايه، ان ذلك مدح له، تمام. لكن المدح لا ياتي بهذه الطريقة الفجة المنكرة. يقول له: حضرتك راجل طيب من اصل طيب، تمام، ولا نسمع عنك حاجة وحش. اجمال في النفي، انما الاجمال في الايه، الاجمال في الاثبات ده او التفصيل في الاثبات ده خطير جدا. التفصيل، عارف ان التفصيل في النفي ده يعني ايه، مذمة وليس مدحا. فهو يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يحبهم ويحبون، يد الله فوق أيديهم، سخط الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الإثباتات التي يعني جاءت بها آيات القرآن. جزاكم الله خير. شرب شرب فضلك كده. الثانية الثالثة، المهم أنت بس تسترجل وما يهمكش. فهنا يبقى الإثبات قانونه يأتي على التفصيل، والنفي قانونه يأتي على الإجمال. لم يكن له كفوا أحد، خلص الموضوع. هل تعلم له سمية، وانتهى الأمر. ليس كمثله شيء، خلص الكلام. إنما لما يجي النفي على سبيل التفصيل بيبقى فيه قاعدة، في مشكلة حصلت والنفي دي علشان ينفيه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحانه وفعل. يبقى هنا ليه نفع على التفصيل؟ عشان يبطل عقيدة الايه، النصارى في إثبات البنوة لله جل وعلا، تمام. كذلك هنا ايه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تمام، لا يموت. وما مسنا من لهوب، ده نفي تفصيلي للتعب عن الله. ليه؟ لان اللهوب بيقوله لما خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام استراحة في اليوم السابع، وذلك عملنا جريت اليوم السابع بتاعت السبت على المنهج اليهودي، يعني خدت بالك ازاي؟ ما كده اسمه اليوم السابع في الاسبوع ده يوم السبت، تمام، لانه بيعدوا الاسبوع من الحد، حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعه كده خلص الاسبوع، هيأجز انت بقى السبت. فهنا يقولون ان الله عز وجل يعني اتخذ هذا اليوم عطله وراحه، يعني من تعب العمل ومن لغوب ايه خلق السماوات والارض، فنفى الله عز وجل ذلك عن نفسه تفصيلا في قوله: وما مسنا من لغوب، الى اخر هذه المواضع التي يرد فيها رب العالمين جل وعلا على العقائد الباطل. يبقى القانون الإجمالي عندنا في باب الأسماء والصفات الإثبات على التفصيل والنفي على الإجمال إلا لمصلحة. وقال أيضا في وصيته رحمه الله: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة بالكلية لله جل وعلا، ويمنع من التعمق في إرادة المعارضات والمتناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج السحيقة. وقال أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض. الجوهر والعرض من المصطلحات الكلامية، ومعنى الجوهر بمعنى المادة، الجوهر بمعنى المادة، تمام، الميتال يعني الحاجة اللي هي خشب، إزاز، حديد، ورق، مية، سائل، جامد، غاز، دي اسمها جواهر، تمام. والأعراض اللي هي الصفات زي الحرارة والبرودة والحلاوة والحموضة والحمرة والصفرة والغضب والرضا. فهما كانوا سموا بقى الايه الأعراض والصفات أعراضا، وسموا الايه الجمادات والأشياء اللي هي لها جرم لها كيان يعني سماها جواهر. فبقول أنا أقطع بأن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهرة والعرض، إن ده أصل من أصول اللت والعجن في مذهب أهل الكلام. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. ولذلك الكلام سهل جدا مع هؤلاء الناس في مسألة لو كان خيرا لسبقونا إليه، اللي بيجي كلامك الفلسفة ومقدمات المنطق ومقدمات علم الكلام إلى آخره، نقول له سؤال بسيط وسهل ومختصر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تكلموا وملأوا الدنيا إيمانا وإسلاما تكلموا في هذا الأشياء؟ لا. طب ما تكلموش فيها ليه؟ إما تكلموا عنها لم يتكلموا فيها عجزا، وإما لم يتكلموا فيها إعراضا عنها. اختار لك واحد. لو قلت إن الصحابة لم يتكلموا فيها عجزا عن علمها، يبقى أنت تتهم في جيل الصحابة بالعجز. طب لماذا تخرج هذا الجيل على العجز؟ لماذا لم يعلمهم النبي الجوهر والعرض؟ هل كان النبي يعلمه أم كان النبي يجهله؟ لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهله وصفت النبي بالجهل، وصف النبي بالجهل كفر. ولو قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، يعود السؤال مرة أخرى: لماذا تركه؟ هل تركه عجزا عنه أم تركه إعراضا عنه؟ لو قلت عجزا عنه اتهمت النبي بالعجز في البيان، يبقى أنت وقعت في الكفر تاني. ولو قلت تركه إعراضا عنه، هذه بضاعتنا ردت إلينا، رجعنا تاني للموضوع ودخلنا السكة الصح. يبقى أعرضنا عن هذا كما أعرض عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكش ملك والموضوع خلص وخد ورقك وامشي. نعم. طب من غير شهيد ممكن؟ من غير شهيد؟ أنا قلت في حد يجي كروشنا دلوقتي. ها؟ تمام، حلو خالص. طب دلوقتي الصحابة كلموا المهوس عباد النار، وكلموا الرومان عباد الصلبان، وكلموا الوثنيين عباد الحجارة، وكلموا الدهريين الذين لا يقولون بعبادة أي شيء، أنتوا بتكلموا مين؟ الجواب زي ما أنت سامع، ما بيتكلموش أصلا،
بيتكلموا بعض
نقط بياض بالأصل. ليه؟ بسيطة وسهلة. معتقد اليونان والرومان أهل الفلسفة والكلام قبل بعثة النبي ولا بعديه؟
قبل.
لماذا لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الرومان واليونان إلى الإسلام؟ دعا النبي نصارى الشام ويهود المدينة ولا ما دعاهمش؟ كان عندهم من علم الكلام ومن فلسفة اليونان والرومان ولا ما عندهمش؟
عندهم.
ما خاطبهمش ليه بالمواد الخام اللي هي الخردة اللي عندهم الفكرية دي ليه؟
إعراضا
عنها. إما إعراضا عنها وإما عجزا بس. في ثالث؟ الخيار الثالث إيه هو؟ يا إما الخيار المخلل يا الخيار الاستراتيجي. محمد أبو زهر أشعري كلامي قح. قول له كل سنة وانت وهابيين بقى، ما احنا قلنا الموضوع واضح صح وسهل وبدئنا اهو. هم استخدموها ولا لا؟ قلت هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اديني بالاثبات الصحيح لشواهده، تمام، بلاش لذاته يعني عشان دي صعبه قوي قوي بل مستحيله، ان الصحابه حاموا حول هذا الحمى اصلا فضلا عن ان يلبوا فيه. حصل؟ ما حصلش. طلاق بالثلاثة ما حصل. الصحابة رضي الله عنهم ما جوش ناحية الحتة دي خالص. تمام، يجوز إن أنا أهل البنت والخطف. تمام كده؟ حصل خلاص المدخل دي بغطاس، يعني معقولات الصحابة وفتاوى الصحابة وآراء الصحابة وذوقهم وأدبهم ولبسهم وأكلهم بنسجل عندنا صوت وصورة. تمام؟ دول سبقوا الفيديو. الفيديو بيسجل الصمت. الفيديو بيسجل الحركة والصورة واللون بس، إنما بيسجل الصمت. أبو هريرة سجل لنا الصمت. سكوت النبي أبو هريرة نائب: يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ في حتة كده فاضية في الشريط عايزين ننقلها بقى عشان ما تجيش، لو جبنا لك فيديو وسجلنا لك مش هنعرف ننقلها. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما عدتني وبين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من التنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لو جبت أدخن فيديو في العالم مش ممكن ينقل الحديث ده غير أبو هريرة بس، عشان خلى النبي قال اللي ما بينقلش، إنما يجيب جهاز في الدنيا خليه يقول اللي ما بينقلش، مفيش كده ولا حتى جهاز كشف الكذب بتاعه. فإحنا بنقول دلوقتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر سهل ويسير، عندنا مناهج الفلاسفة والمتقدمين ودول من قبل ما النبي يخلق أصلا موجودين في الدنيا، هم اليونان والرومان دول طلعنا أول امبارح، دول بقالهم 100,000 سنة موجودين، هذا على سبيل المبالغة يعني، يعني أقول إن هم من قبل حياة النبي بأجيال طويلة جدا جدا، وعلمهم كان مال الدنيا في كل حتة أو ما ينسب إليهم من علم. أعرض عنه النبي ولا اعتمده بس خلاص، لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تركه رسول الله كان تركه سنة، وخصوصا مع قدرته على استخدامه، طالما ان هو ولا يعجز ولا ما يفهموش النبي. ما انا بقول لك اهو، ما تركه اعراضا عنه يعجزا عنه، يمكن هو دلوقتي لما قال وقال لك بلاش الحاجات المكلكعه ما احناش قد السكاتي، فيبقى انت هتقول ان انت قد السكاتي والنبي مش قدها، يعني انت اعلم من رسول الله بقواعد الاستدلال، يبقى انت جهلت رسول الله بره قوي، تكافر على طول خلصت المساله. تمام، لازم تبقى ارهابي كده في المناقشه انت تسكت. طيب هنا قال الوليد بن أذان الكرابيسي لبنيه حين حضرته الوفاة، كل ناس معلمين كبار أو كتار يعني في موضوع كلمة كلام وقصة دي يعني ناس فتوات خلص الأسامة اللي احنا بنسمعها. قال لبنيه حين حضرته الوفاة يوصيهم، هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قال بنوه لا، مش قال بنيه، قال بنوه لا. قال فتتهموني، يعني أنا ممكن أبشكم مثلا ولا أكذبكم في النصيحة؟ قالوا لا. قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال عليكم بما عليه أهل الحديث، سيبكم بقى من الكلام اللي إياه ده، عليكم بما عليه أهل الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وعن أبي المعالي الجويني رحمه الله قال لقد دلت أهل الإسلام دولة وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وخط في الذي نهوا عنه، كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، عليك بدين العجائز. إيه دين العجائز؟ العوام، الستات البسيطة، أي واحدة ست قاعدة فتح بشوية خضار في السوق عارفة أن الله واحد لا شريك له، وإن الله عز وجل لا يليق به النقص، وأنه متصف بكل كمال وخلاص. وإذا جالها القرآن آمنا به وصدقنا، جالها الحديث عن النبي آمنا به وصدقنا، خلصت المسألة. يعني التسليم من غير رمادة يعني، عليك بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، وإلا فالويل لابن الجويني. وكان أيضا يقول لأصحابه يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وذكر عن الحفيد ابن رشد أنه أعلم، وهو أعلم الناس بالفلسفة، أنه قال من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني من من الفلاسفة قال في الإلهيات يعني في الباب الذي يتعلق بذات الرب جل وعلا كإله، من اللي قال كلام يشفع ولا ينفع، يعني كلام كله ولا يقدم ولا يأخر، من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. وذكر عن الشهر الثاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وقال في آخر عمره لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. المعلمين الكبار كلهم في الآخر محتار تايه، مش عارف يوصف، يخش في مضايق وطرق سد في النهايه. وقال الفخر الرازي نهايه اقدام العقول عقال، وغايه سعي العالمين ضلال، وارواحنا في وحشه من جسومنا، ما وجدوا برد الايمان ولا طيب العيش ولا لذه النعيم في الدنيا قبل الاخره، محرومين شقاء، وارواحنا في وحشه من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من طول من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وعن أبي المعالي الجويني قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام، ولكن يا ريت عمره ما كانت بتعمل بي ما يوفي. طيب بيقول هنا، وعن أبي الحامد الغزالي قال من أشد الناس غلوا أو إسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر. فهؤلاء ضيقوا رحمة الله على عباده أولا وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين. وده واقع. الأشاعرة مغالين جدا جدا في النظرة إلى المخالف، تمام، لكنهم لا يصرحون بهذا المنهج الايه الإرهابي الفكري الشديد، منهج تكفير، منهج تكفير عوام الأمة. ليه؟ لأنه لم يدخل الإيمان من بوابته الرسمية زعما، والبوابة الرسمية للإيمان النظر أو القصد إلى النظر. فإذا دخلت إلى الإسلام دون بحث ولا نظر ولا تنقيب ولا مقدمات ولا فلسفات ما دخلتش، وبناء عليه هؤلاء الناس كفار. مش احنا اللي خوارج واحنا اللي كفراتية، لا، سيادته هو اللي كفراتي نمرة واحد، حكم الكتب. احنا بنقول ان عامة اهل الاسلام على الاسلام، الناس ورثوا الدين ولم ايه ولم يدرسوا معانيه، فهم على الاسلام حتى يظهر الضد، لن نتوقف فيهم ولا بنكفرهم شكك على ما تفرج، يعني هيكفروا بعدين يدور، لا، ده ما عندناش الكلام ده. المسلم مسلم حتى يظهر الضد من ذلك. بل الامام مالك رحمه الله تعالى امام من ائمه اهل السنه يقول: لو رايت الرجل على الكفر من 99 وجها وعلى الاسلام من وجه واحد لحملته على الاسلام من باب احسان الظن بالمسلم. ده حكوا كده، ده مش ذوق مني ولا نافله، ده فرض علي ان انا انزل الناس منازلهم. افنجعل المسلمين كالمسلمين؟ لا، يعني اجعل واحد مسلم ممن يقر بالاسلام جمله وممن يعتقد دين الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله الهه اخرى، اعمله زي ابو جهل وابو لهب وزي عباد الصلبان والاوثان؟ ازاي الكلام ده؟ يقول: فهؤلاء ضيقوا رحمه الله عز وجل على عباده وجعلوا الجنه وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين. وده منهج يهودي، منهج يهودي. نعم. المسلمين حتى اسمه ضد ذلك، تمام. بنقول: وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، وقلنا ان ده منهج يهودي. عارفين ان النصارى بيقوموا عمليات التنصير دي بيسموها تبشير في كل حته، تمام. اليهود ليه ما بيعملوش تهويد؟
هم بس
لا، ما انت حسبها كده، هي الجنة كان فدان في كم مليون يهودي في العالم عشان يدخل بقى ناس زياده ويجي يسكنوا في الاراضي بتاعتها؟ لا، كده حلو عشان ما تقلش حصه كل يهودي في الجنة. فهي نفس الجماعه اياهم الفكر، يعني ايه ملمس برضه خط كده يهودي كده ايه. فجعلوا الجنه وقفا على شرذمه يسيره من المتكلمين. وقال ايضا: واما الخلافيات التي احدثت في العصور المتاخره وابدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد مثلها في السلف فإياك أن تحوم حولها واجتنبها، واجتناب السم القاتل، واجتنبها اجتناب السم القاتل، فإنها الداء العضال، واحترز من شياطين الإنس فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال. شغالين بالنيابة، مندوب التوزيع عند إبليس عليه لعين الله المتتالي، يوزعوا كفر وضلال كده على الناس مجاني تطوعا. ولذلك كانت ألفاظ أئمة السلف في ذم المعتزلة ومن لف لفهم ومن حام حول حماهم الآسب كلام غليظ شديد. سمعت كلام بعض المتقدمين ويقول في ذلك رددا، يعني يقول: دع عنك هزل الهزلة واعتزل المعتزلة، فإنها جماعة عن الهدى منعزلة، أخس كلب في الورى أعز منهم منزلة. يقول المتأمل لعلم الكلام ومحصلته: يتبين له مخالفته للشرع من وجوه، منها أن مباحثه مبتدعة محدثة، قضايا اللي أصلا بيه ليه دور عليها علم الكلام والعناوين العامة محدثة مبتدعة، لا في القرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول إمام ممن ينسب إلى العلم والفقه بإيه بإسناد ثابت. ثانيا أن دراسته تشغل عن دراسة الكتاب والسنة، تمام. شوف جماعة المتفزلكة والمتفلسفة والمتمنطقة دول، ويخلي سمع صورة كده لنصور القرآن لا يحسن ويقرأ القرآن أصلا، تمام. فضلا بقى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبضاعتهم في الحديث، يعني منظرها يعني مخجل جدا لما تشوف راجل طول بعرض زي الرازي في التفسير الكبير ولا مفاتيح الغيب ده، وهو لما يجي يتكلم في حديث عمال يجيب المعضل والمنقطع والموضوع والباطل ويجعله حجة ويلف ويدور على تفسيره، ولا بضاعتهم ده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن منهجه، أي منهج الكلام والفلسفة والمنطق، منهجه مغاير للمنهج القرآني في عرض مسائل العقيدة، مغاير في عرض مسائل العقيدة وتناولها، رابعا أن مبادئه وأصوله تتنافى مع الكتاب والسنة، تتنافى مع الكتاب والسنة. خامسا أن الاستغلال بعلوم الكلام أدى إلى تفكك وحدة الأمة وأوقع الكثيرين في الشك والحيرة والتخبط بل والإلحاد. سادسا وأخيرا أنهم لم يفلحوا في الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هم قالوا إيه؟ إحنا عايزين ندرس هذه الفلسفات وهذه المقدمات وهذه الأصول الكلامية علشان نبان إن إحنا ندافع على الإسلام بلغة القوم، وندعوهم إلى الإسلام والعلم والإيمان بلغة القوم، يعني أنا هحاربه بسلاح وبعدين ارتد السلاح إليهم فماتوا به وما هدوا هؤلاء الناس. لم يفلحوا في الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومحصلة جهودي هنا غير كافية، مع أنهم ما أحدثوا منهجهم إلا بزعم الرد على المخالفين بأدلة عقلية لا بأدلة شرعية لعدم إيمان أهل الكتاب بالقرآن والسنة. ما بقولوا إيه بقى؟ يقول لك دلوقتي هم اليهودي ده يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة، هو النصراني ده ولا الملحد ده يؤمن بالقرآن ولا بالسنة؟ هتقعد تقول له قال الله قال الرسول منين بقى؟ ولو تقرأ عليه آيات وتنظر إزاي؟ هو ما بيقولش بيها أصلا، تمام؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على محمد قال له خليها بس للمثقفين المؤمنين، يبقى لازمته تحصيل حاصل. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الطوائف والأفكار والثقافات والحضارات والألوان واللغات والبيئات والجغرافيا والتاريخ وحساب المثلثات واللوغاريتمات، كل الناس دي كلها موجهة إليه هذا الخطاب، موجه إليه هذا الخطاب، وهو الخطاب ده بس القرآن والسنة، تمام؟ وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب مين بطريقة الرومان، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. في الموضوع لت ونعجل لت كلام كتير، تمام؟ وشوف أنت ملايين الأمم التي دخلت في الإسلام بخطاب القرآن وخطاب السنة، وقول أنت بتوع الكلام أستمع إليهم كم واحد. كان من طريف الأمر أن بعض الشيعة، هم الشيعة برضو في هذا الباب متكلمان، ركب في سفينة مع رجل من ملاح المسلمين ومعه واحد نصراني، وكان الشيعي كان أكتر شوية، كان بيتكلم وكان برباندي وبيقاوح، فقعد يتكلم مع نصراني لحد ما خلاه ينطق الشهادتين. حلو كده، نقله من النصرانية إلى الإسلام جملة، هيشرح له بقى المذهب الاثني عشري اللي هو الجعفري الرافضي، فبدأ يحط له أصول المذهب. فقال الرجل لقد أخرجتني من عبادة ثلاثة آلهة إلى عبادة اثني عشر إلها، أنا إلى التوحيد أقرب. وارتد نصراني، ما هو ثلاثة أقرب لواحد من 12، وقعد يقول له الأئمة وعصمة الأئمة وخبرة الأئمة وعلم الأئمة وإحيائهم للموتى وتصريفهم في الكون، وإنهم ما بيموتوش أبدا ولا يدخلوا الجنة إذا شاءوا ويدخلوا الجنة من شاءوا ولا يدخلوا النار أحد. فاضل إيه بقى؟ هم قالوا إيه اللي إحنا خدناه الإسلام إيه بقى بعد ده؟ واضح الأمر. يقول في الهامش وقد نجح العلماء السلفيون في إفحام أهل الكتاب وبيان ضلالهم بأدلة القرآن والسنة كما في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهودي والنصارى لابن القيم رحمه الله الجميع. يقول ابن تيمية كثيرا من المصنفين في الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا بما يقولون إنه يعلم بالعقل، زي قضية التثليث مثلا وتكذيب محمد عليه السلام، ولا يناظرونهم في غير هذا من أصول الدين، ومع هذا أو هذا تقصير منهم ومخالفة لطريق القرآن. وقد ذكرت في الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصالح العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر. فشوف انت اي كتاب او اي مقالات كتبها حد من الجماعة المتكلمة في الرد على الملاحدة او على النصارى او على شبهات الغرب الكافر او الشرق الملحد، وشوف ردود القرآن او علماء السنة والاثر في الرد العملي والاثر اللي عاد الناس ازاي رجعت. نعم والله في محاضرتين بعنوان نقد منهج الجدات الشيخ محمد اسماعيل مخدم، كل محاضره ساعه ونص تقريبا، وبيناقشوا مناقشه هذه عقيله على اصول منهج الايه المناظرات عند اهل السنه والجماعه، وبقول ان الراجل يعني من المآخذ اللي هي فاتته هو طبعا عمل شغل كويس جزاه الله خيرا، وما كانش يحسن غير ذلك، يعني ده هو الراجل كان راجل بائع قرايب وبتاع قصته وراح فين وجه منين، الراجل لم يتثقف الثقافه الشرعيه الاسلاميه على قواعد اهل السنه والجماعه واهل الحديث والاثر اصلا ولا شاف، هو راجل مسلم عنده غير اجماليه للاسلام وبدا يدافع لان كان في تنصير شغال جامد جدا جدا في جنوب افريقيا، والقصه مشهوره والراجل يعني نار على العالم كل الناس عارفاه. لكن دكتور محمد اسماعيل مقدم في محاضرتين بعنوان نقد منهج ديدات، اسمعهم علشان تفهم الراجل كان ايه اللي كان ينبغي يعمله وما عملوش والمفروض المناظر أو المجادل بقواعد أهل السنة والجماعة يمشي إزاي في المسجد. الحفيد الجد فيلسوف والحفيد كان فيلسوفا ثم تحول إلى فقيه، تمام، وترك الفلسفة في آخر حياته، تمام، ولم يعرف له في كتابة الفقه، يعني كتاب يعني مشهور غير كتاب اللي هو إزاي المجتهد، وكتاب نافع يعني جيد، تمام، لكن الراجل طبعا عقيدته وأصوله المنهجية فيها من الخطر ما فيه. عندنا عنوان جديد في الكتاب تحت عنوان درء تعارض النقل والعقل، طبعا في مؤلف بهذا الاسم في 14 مجلدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تمام، درء تعارض النقل والعقل. يقول هنا دكتور علاء ملخصا هذا العنوان: لا يعني تقديم السلف للنقل على العقل واقتصارهم في الاستدلال على الكتاب والسنة ورفضهم تأويل النصوص بالأدلة العقلية على طريقة المتكلمين، لا يعني ذلك أن السلف ينكرون دور العقل في التوصل إلى الحقائق والمعارف، أو أنهم لا يستعملون الفكرة والنظر في الآيات الكونية، ولكن ذلك يعني أنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المسائل العقائدية والغيبية، وكذلك تقديمه على كلام الله عز وجل الخالق للعقل والعقلاء، وتقديمه على سنة النبي المبلغ عن الله بالوحي والمعصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. فالسلف في منهجهم لا يدعون وجود تعارض بين الشرع والعقل، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بالفلاسفة اليونانيين، ولكن شتان بين وظيفة العقل عند السلف ودوره عند أو دوره عند علماء الكلام والفلاسفة. فعند علماء السلف العقل أمر معنوي يقوم بالعاقل سواء سمي عارضا أو صفة، وهو مخلوق خلقه الله عز وجل وأودعه في الإنسان، وهو يؤدي وظيفته من خلال قدراته التي حباه الله إياها ومن خلال ما حوله مما يحيط به ويدركه. وقدرات العقل كمخلوق محدودة، وإدراك العقل للكون على اتساعه مقصور على الإحاطة بما تدركه حواس الإنسان، وحواس الإنسان محدودة، فالقدرة المطلقة والإحاطة الشاملة من صفات الخالق وليست من صفات العقل المخلوق. والعقل الإنساني غير معصوم من الخطأ، وعقلاء الفلاسفة وعلماء الكلام يقع منهم الجهل والضلال الكثير، والرد إليهم يوقع في الحيرة والاضطراب واختلاف الأحزاب، فكيف يعارض كلام الله وكلام رسوله المعصوم بأقوال من يجوز عليه الخطأ والضلال؟ ولا يأتي الشرع بما يرفضه العقل، فلا يعارض نقل صحيح عقلا صحيحا، والشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول، ولكن لا يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله، والعقل يوجب علينا تصديق الشرع في كل ما أخبر به، لأن العقل آمن برسالة الرسول وهو المبلغ عن الله، فوجب الأخذ بما جاء به من الوحي، ومقام التصديق بالرسول يوجب اتباعه لا معارضته أو مخالفته. ولو قلنا برد العقل للنص الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنا بذلك قد أبطلنا دلالة العقل التي أوجبت علينا قبول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الشرع يحدث الائتلاف والاجتماع، وهو انقياد لأمر واحد يتصف بالصدق، ولا يوجد ما يمنع اجتماع الخلق على الأدلة الشرعية. الرد إلى الشرع انقياد لأمر واحد، جهة آمرة واحدة غير متبددة وغير متناقضة وغير مختلفة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل المسلم والمشرك، مثل الموحد والمشرك. الموحد له جهة آمرة واحدة بس، الله، بشرع واحد بس هو وحي السماء المعصوم، والمشرك له الهوى والعادة والصنم والآراء والسياسات الوضعية والأفكار البشرية، كل دي أشياء متعارضة متناقضة عمرها ما بتتحد أبدا. واضح الأمر؟ لأن أمزجة بني آدم عاملة شكل بصمات اليد كده، مش ممكن تجد بصمات متحدة إلا في الكم مليار، كل كم مش عارف نص مليار بتلاقي اتنين شبه بعض، ألاقيهم فين دول؟ وانا كل مره هعمل اجتماع قد ايه فيه نص مليار واحد عشان الاقي اتنين زي بعض، وبعدين اتنين من نص مليار ده حاجه وجع قلب حطوه في الحته دول اصلا ابتداء يعني. فالاصل ان هو لا تجد الناس عباره عن نسخه كربون من بعض في باب العقل. ولذلك هتحكم لعقلك ولا لعقلي انا؟ مقاييسك انت ولا مقاييسي انا؟ طب انا كمصري ولا انت كعجمي؟ طب انا كعربي ولا انت كهندي؟ طب انا كرجل ولا هي كامراه؟ طب انا ككبير ولا هي كصغيره؟ شغلانه مش هتنتهي. انما الجهه الامره الواحده التي لا تتعدد جهه الوحي. تمام؟ ولذلك بعض السلف لما سئل عن الطريق قال الطريق منها هنا. وحي السماء بس وقدمته. ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لما يبقى واحد عنده عبد بتاعه هو بس. يا عبد نعم يا سيدي هات له اشرب حاضر، يروح يشرب ويجي اتفضل جزاكم الله خير، هات له ياكل حاضر، يروح يجيب له ياكل ويجي. يا عبد نعم افرش السرير، لمي السرير، شيل الاكل، اطبخ، روح تعال، او جهه امره فبيشتغل في اتجاه واحد. انما سبعة ثمانية شارين عبد، يا عبد نعم يا سيدي هات اشرب حاضر، رايح فين انت؟ هجيب له تشرب ليه؟ هات له ياكل حاضر يا سيدي، رايح تجيب له ياكل ليه؟ هات اغسل لي هدومي، هتغسل له ليه؟ هات له خضار، اروح في طب اروح فين؟ المحصله صفر. يا اما يقطع في شعره بقى في الاخر يتجنن. ما هو فهي نفس المساله كده، الاهواء والاراء والامزجه والضلالات هتعمل في الانسان كده، كله هيقلع في شعره في الاخر. تمام؟ انما الموحدون يعيشون في هدأة من امرهم ويعيشون في عيش في طيب من عيشهم، وبعدين في الاخر في جنات النعيم. خلاص؟ تمام؟ ان التنزيل جاء لسه بيقول والرد إلى الشرع يحدث الائتلاف والاجتماع، وهو انقياد لأمر واحد يتصف بالصدق، ولا يوجد ما يمنع اجتماع الخلق على الأدلة الشرعية. إيه المانع إن كلنا زي ما احنا ولاد حواء وآدم كده، وكلنا نعقل الخطاب والبيان الإنساني، إن كلنا نجتمع حول الكتاب الذي أنزله الله من السماء، إيه اللي يمنع؟ مع اختلاف الحضارات ومع اختلاف الثقافات ومع اختلاف القدرات ومع اختلاف الألوان واللغات، وده متحقق، اصل ده حصل بالفعل، احنا مش لسه بنفكر يتحصل ازاي. ده الاسلام جمع سليمان الرومي بجوار بلال الحبشي بجوار مش عمار العربي بجوار مش عارف سليمان الفارسي، جاب كل اقطاب دول العالم على اختلاف الثقافات والحضارات وحطهم في الصف ورا النبي، وكل الدنيا مشيت زي الفل. تمام؟ ما عادش فيه اشكال خالص وضع الامر. انما هات لي انت بقى اي منهج انساني يجمع اهل الارض قاطبه في يوم من عمر الدنيا، ما حصلش ولا هيحصل. وضع الامر لأن الذي يعلم من خلق هو رب العالمين، يبقى مين اللي هيجمعهم؟ ربنا بس مش حد تاني. فهنا بيقول بخلاف العقل فالرد إلى عقول الرجال يسبب اختلاف الآراء وقبول رأيه منها لا يعني صدقه يقينه، فلا سبيل إلى ثبوته ومعرفته، ولا هو وسيلة لجمع الناس واتفاقهم. العقل إن كان شرعا هو مناط التكليف، ولكن الشرع لم يجعل له دورا في تشريع الحلال والحرام ووضع الواجبات الدينية والمنهيات الشرعية. إن التنزيل جاء برد الناس عند التنازع إلى الوحي الكتاب والسنة، وهذا يوجب تقديم السمع لا العقل. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم وأرائكم، لا إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، أي ذلك الرد خير في الحال وفي المآل، وأحسن تأويلا يعني لترجمة للوقائع والآراء والأثبات. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أما علماء الكلام والفلاسفة فإنهم يقدسون العقل غاية التقديس، بل إن بعض الفلاسفة يرى أن العقل عينا قائمة بنفسه، في حاجة كده اسمها العقل بره كده الناس كلها، ويرون أن دلالة العقل على زعمهم قطعية برهانية يقينية، ويحصرون الاستدلال بالعقل في مصطلحاتهم الكلامية وبراهينهم المأخوذة من المنطق والفلسفة، ويجعلون للعقل إحاطة كلية وإدراكا واسعا لكل ما في الكون وقدرة على الوصول إلى الحقائق الغيبية، لذا يخوضون بعقولهم في أمور الإلهيات والغيبيات وما وراء الطبيعة. مادة الميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعة، تمام، اللي هو الكلام في العقائد والغيبيات. طبعا ان انت تسلم عقلك لاناس لا يؤمنون بيوم الحساب ولا برب السماوات والارض، اللي هم يكلموك عن ما وراء الطبيعه ايه هو ونوصل له ازاي، يبقى انت كده ضيعت نفسك. يقول فلذا هم يجيبون على الله تعالى ما تجيبه عقولهم، يقولوا يلزم ربنا يعمل كده، ولما ما عملش كده يبقى غلطان، هو لازم يعمل كده. ليه؟ لان العقل بيقول ان هو الصح كده، يعني هو بيبقى ايه قام في مقام القياده للشرع والوحي، يوجه ربنا ويوجه الوحي ويستدرك على الشرع. تمام؟ ولذلك هم كان عندهم نوع من الحسد لأنبياء الله سبحانه وتعالى. الفلاسفة في العالم كلهم عندهم نوع من الغل والحسد على أنبياء الله. يطلع إيه محمد ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ده علشان يبقى جهة أميرة بالنسبة لذات الفيلسوف. الفيلسوف ده عنده نوع من أنواع الإيه جنون العظمة. مين ده اللي يقول لي أو لا أنا أقول وهو يقول أو أنا أقول وهو يسكت كمان. فأنت بالك إزاي؟ فهذه مشكلتهم مع الأنبياء ورفض الانقياد أصلا. إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغين.
والعقل الكلي عندهم لما بتكلموا عليه.
العقل الكلي اللي هو الرب. أو جهة الإيه؟ بيسموه الوجود المطلق، ما تقوليش إزاي؟ بيسموه وجود مطلق وخلاص عار عن الصفات.
يعني هو موجود وخلاص.
يعني ريح لي ما تتعبنيش.
هو فينا.
يعني معلش عدها لي يعني. هو موجود وخلاص. واللي عنا فين التعابين؟ قال له هو فين الظابط؟ ما فيش تعابين. يعني ماشي الأمور يعني. يعني خليك على قد المشهد وترجعش دماغي. هو موجود وخلاص. ازاي ايه اللي ازاي؟ تمام. فاكرين الولد النصراني اللي كان بيطلبت مرة في الاسماء والصفات؟ فاخي بيناقشه. قل له ازاي تعتقد بان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ قل له انت ازاي بتعتقد بان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة؟ ازاي؟ قال له بلا كيف. قال له خلص. واحد زائد واحد زائد واحد بلا كيف. مش ده كلام في الالهيات؟ وانت بتقول الكلام في الصفات ده بلا كيف؟ ما هي دي صفة. التثليث ده عند النصارى صفة للرب او صفة للإله. فهو تلاتة في واحد زي بيت النص الجديد اللي هو تلاتة في واحد كان في اتنين في واحد وبعدين طوروه بعد كده. بقى تلاتة في واحد دلوقتي. تمام؟ ايه كده؟ ما غير ازاي؟ الجواب صح. هو يبقى كده النصارى صح؟ بيتكلموا في التثليث بلا كيف؟
لا ما حرف غير أقول أن هذا ما تستحيل ولا أقول.
بعدين ده كيف نفسه؟
تستحيل وده يستحيل العطف أن هذا تحرف غير أقول.
ده كيف نفسه؟ واحد يقول واحد وبعد كل عنده كيفية لكل واحد فيهم. ده إيه وده إيه وده إيه؟
فين الكلام ده؟
يعني مثلا بيقول ان الواحد ده هو الاله
وروح القدس. السلام عليكم. ردوا بقى مش طالع منها لما تخلصوها.
صلى على الصليب ازاي اله يموت اصلا؟
وانا بكلمك في الموت، انا بكلمك في التثليث. نخلص التثليث نخلص في الصلاه. نعم. ليه
الوحدانية صفة ذات والنزول صفة فعل
والإيه؟
والنزول صفة فعل.
طيب ماشي، الوحدانية صفة ذات والنزول صفة فعل، الاثنين في واحدة فيهم يقول عليها كيف؟
لا، ما هو ما ينفعش نقول إنه هو أصبح ثلاثة كيف شاء، لأن صفة ذات ما يكونش فيها ما تشاء وكيف شاء.
هو مش كلمة المشيئة؟ هو كلمة المشيئة؟
هو يقول لي كده أصلا. هقول له أنت أو إزاي بقى ثلاثة؟
طب افهم الشبهة وبعدين
هو المطلوب إن احنا نرد عليهم نقول إيه ولا؟
طبعا نرد عليه تقول له إيه؟
إن هو كيفية نزول الرب عز وجل؟
لا، إيش أنت تثبت كيفية نزول بلا كيفية؟ صح؟ واستواء رد عليا وقول لي أو لا، اعتبرني الأبعد. تمام؟ يعني هتكلم بلسان المخالف عشان أدربك. بقول لك اهو، انت دلوقتي كسلفي العقيده مش انت عندك باب الصفات في الذات والافعال بلا كيف؟ تمام. وهو بيتكلم في باب صفات الذات بلا كيف.
هو رد نقطتين. اول حاجه اللي احنا بنقول ان العطاء اللي هي العقيده عندنا بنقول انها اتت بما تحار فيه العقول لا ما تستحيله العقول.
هو نفس المسألة كده، بما تحار فيه العقول
لا تستحيله.
ليه تستحيل؟
واحد زائد واحد
ايه وجه الاستحاله؟
مستحيل عقلا.
انا شايفه ماشي. ما هو انت هتمشيه على دماغك. انا مقابل ان واحد زائد واحد يساوي واحد.
لو عندنا ديت هنقول هنساله في الثانيه اللي هي نقول له انت بتقول ان واحد زائد واحد، هنقول ان مساله التعدد ديت هيقول ان هو بيتعدد متى شاء وكيف شاء. انا هقول له ان هو بينزل
من غير شاء.
انا بقول ان هو بينزل متى شاء وكيف
شاء من غير تعلق بالمشيئة.
متى شاء وكيف شاء. هو يقول ان هم
انا ما بقولش هتقولني كلام ما قلتوش. انا بقول اهو انا نائب عنه في الشبهه. تمام. وبقول لك ان هو ثلاثة في واحد من غير مشيئة، لان دي صفة ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة.
ممكن حتى ترد عليه بالكلام الموجود في الانجليز نفسه ان هو بيفرق بين سيدنا عيسى عليه السلام نفسه وبين
لو فرقنا انه فرق ايه المشكلة؟ مش في فرق بين الرحمن والكريم ولا زي بعض؟
صفة واحدة
يعني ما فيش فرق بين الرحمن والكريم. ده كلام المعتزلة. طيب
وانا هقلب عليه السؤال هقول له يعني هو بيقول لي كيف ينزل، هقول له ينزل كيف شاء ومتى شاء. هو هيرد هيقول لي هقول له طب ازاي هو بقى ثلاثة وهو واحد، احنا بنؤمن ان هو واحد.
كيف اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء؟ بلاش في صفات الافعال خالص. كيف اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء؟ هتقولي بلا كيف. طيب دي ذات ولا افعال؟ ينقل خالص على قصه النزول دي، خليها في جنب وخلينا في اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء. كيف ذلك؟ هتقولي بلا كيف. هيقول لك واحد زائد واحد زائد واحد. انا مش بقول لك خياره زائد طماطمه زائد بطاطسايه يساوي سلطه، لا، انا بقول لك واحد زائد واحد زائد واحد ده رب مش عبد. فزي ما انت سلمت بلا كيف، هو الابعد بيسلم بلا كيف. انت ايه وجه النقد بقى في المكان في المقاله؟ انت بتهرب بس مزحلقه، رد. هو طبعا الحمد لله رب العالمين ما فيش نصارى بيفهموا يعني ابتداء اصلا هم ضالين واخدين خدمه، ولكن فرضنا انه ابتلينا بواحد. ما اصله قالها اللي عمل الشبهه دي واحد على النت على الشات. تمام. هو دلوقتي الولد يعني او يمكن يكون كان مرتد ولا حاجه،
محدش عارف برضه. يعني انا برضه اذا كنت تحت
انا جبت لك ست اشعره. انا بكلمك دلوقتي بقول لك ان التثليث ثابتني ومقبول عقلا بلا كيف، زي ما انت عندك اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء بلا كيف. انت بتقول لي ازاي يعني ايه؟ بتقول لي ازاي واحد زائد واحد زائد واحد يبقى واحد؟ ازاي دي مش معناها كيف يكون؟ مش ده سؤال عن الكيف؟ وانت كسلفي عندك باب الصفات افعال او ذات بلا كيف من ده مفتله. هو بيقول لك برضه نفس المشكله عنده، المصيبه السوداء التثليث بلا كيف. رد
والله. هي الفكره بس في يعني احنا هنقول كله زي فكره علم الكلام، احنا نقعد نتكلم وكيف وذات وكلام.
انا لا كلمت ولا عدت ولا شفت. لا انت مش انا بقول لك انا عندي مسلمه كلمه ورد غطاها ثلاثه في واحد بلا كيف. مش عاجبك انقض.
ايوه ما حضرتك تنقض يعني تنقض ان اصلا حاجه التثليث ده مش موجود عندكم في الكتاب المقدس اصلا. يعني كان في
مين اللي قال لك انت تحفظ ايه من الكتاب المقدس؟
شرحت يعني هو كان الناس يعني اللي هو بيتكلموا
مش الناس، انت تتكلم عن نفسك. انا بكلمك اهو ايه اللي في الكتاب المقدس يقول انا غلطان.
في حاجات مثلا
ايه هي؟
مثلا في كان في حاجه اسمها وهذه الحياه الابديه يعني يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك.
وانا قلت انه 15، ما انا بقول لك 3 بيساوي 1، ما انا بقول 1 اهو، ما هي دي الوحدانيه عندهم.
ماشي.
ويقول لك التثليث ينافي التوحيد، هو ده توحيد النصارى.
هو بيقول لك توحيد يا شيخ.
ايه؟
هم بيقولوا احنا موحدين.
ايوه. يقول لك ده توحيد. تعبد الاله الواحد اللي هو اب وابن وروح قدس، دول واحد.
بس دي واحده ذات مش واحده صفات بس.
انا جبت 6 صفات.
لا بس هو كان 3 زوايا.
ليه؟ مين الثلاثة دي؟ كريم ورحمن وعزيز وكريم، ما دي 15 اسم هم، 99 عندهم. طيب ما هو الابن صفة والاب صفة والروح القدس صفة، ايه المشكلة؟
جواهر وأعراض. ازاي
صفات؟
جواهر وأعراض يا شيخ.
لا يا جميل.
ايه؟ بس لا لا.
ها؟
ما هو احسن الناس ردوا عليهم.
ما نقول لهم يا شيخنا المزور ده مزور الرحمه.
لا اتفضل. لا السلفيين
لا قديما من
السلفيين واسكندرانيه
كمان مش كتابه. لا نقصد زمان يعني
خالص بفضل الله عشان ما نطولش في المقاله وما تزهقوش، عشان انا عارف كل ما بمدنوا اخوه فيه بيزهقوا فعلا بينفعلوا وبيتضايقوا ممكن يتخانقوا معايا انا بالاخر. يعني سيبكم تفكروا؟
لا
لا لا بنتضايق.
ها؟ اقول واحد لسه فيه نفسه. ها؟ هو الانجيل بيقول لهم كده الرب الهنا رب واحد.
طب يا ماشي ماشي شفتين فين الايه بقى اللي بتقول عندكم ان التثليث ان في ان الانجيل ان في التثليث ده عقيل اصلا؟ فين الايه دي؟
هيرجع لرسائل بولس الرسول من اولها لاخرها مليانه
تثليث. يبقى كده خلاص مش
موجود. عايز اطلع لك من الشنطه، ما فيش عندي مشكله خالص.
في تثليث
دي تفليس
حاجه تقول كده ولا
ما بهزرش انا قعدت مع الاشكال الاشياء
دي لا انا قصدي الحاجات دي مكتوب انا قصدي مكتوب يعني ولا حاجه تقول كده يعني
موجوده لا موجوده لا مش تعجيز موجود في رسائل بولس الرسول لاخر الاسفار بعد الاجيال الاربعه في رسائل بولس الرسول واخر سفر من اسفار الكتاب المقدس للعهد الجديد عندنا رؤيا يوحنا اللاهوت سيب من رؤيا يوحنا خالص دي عشان فيها سبعه مش فيها ثلاثه خدت بالك ازاي اما تخلطوا من ثلاثه نخش في سبعه
خلاص بقى يا شيخنا عشان الشبهه هتمنع الناس
لا هم قاعدين هم راضين سؤال بسيط خالص خالص هو انت كسلفي بتقول ليه بتثبت صفات الله عز وجل بلا كيف ليه بلا كيف
تنزيه
ليه بلا كيف؟ العقل مش عارف يحدد. بالراحة بس لأن وسائل الكيف ممتنعة في حق الله عز وجل. وسائل وفي كيف بس احنا مش بنقول معدوم بنقول مجهول فعشان كده بقول بلا كيف نعلمه مش بلا كيف نثبته. هو في كيف بس أنا معرفوش. عشان تعرف يعني نفي الكيف عند السلفيين ايه؟ نفي علم مش نفي وجود. نفي علم مش نفي وجود يعني احنا ننفي علم الكيف مش ننفي الكيفيه اصلا مفيش لا في بس ما نعرفهاش ليه لان وسائل معرفه الكيف ثلاثه لا رابع لها اما المشاهده البصريه واما رؤيه النظير واما الاخبار بالمصدق تمام لما اجي اقول للناس ان في كاميرا اسمها كاميرا فيديو وفي مايك بين ارسطو بيكبره يقول لي ازاي اقول له تعالى انا ادي اهو ادي الكاميرا اهي وادي المايك اهو وشوف النتيجه على شريط السي دي الفيديو ولا كده ولا كده اهو فشاب يعني ما حدش قال ففي معاينه فانا عرفت كيفيه الكاميرا وكيفيه اللاقط وانشرح لي كيف تنتقل الموجات الصوتيه من هنا الى هناك والموجات البصريه من هنا الى هناك وانطبعت الصوره على ذاكره الكمبيوتر وحصل 1 2 3 شفت بعيد يبقى دي وسيله من وسائل معرفه الايه كيف الرؤيه البصريه في طريقه ثانيه ان انا بقول للناس دلوقتي في مايك وايرلس يعني ايه مايك زي ده وايرلس يعني ايه يعني من غير سلك زي ايه قلت لك زي ده بس من غير سلك ورحت مطلع لك واحد من دولك قلت له شوف ده اسمها سماعه ها وايرلس وده اسمه مايك وايرلس ودي فاره وايرلس ودي مش عارف كيبورد وايرلس وده انترنت وايرلس في حاجات من غير سلوك كتير جدا وبتعتمد على نقل موجات لما بتشوف النموذج بتقول هجيب لك زي ده خلاص هجيب لي زي ده واضح الامر اما انا شفت النموذج بعيني الحاجه اللي انت بتتكلم عليها شفت اللي هتجيبها لي زيها صعب ده يعني انا لما في حياتي ما سمعتش عن تليفون قام واحد قال لي هو ده التليفون اللي بيقول عليه ده محمود يا عم زي ده كده بالظبط تمام هو ده محمول من المحامين اللي اخترعوه هجيب لك واحد زي ده فخلاص اول لما اقول له زي ده بروح منطبع في ذهنه صوره زي دي خلاص هي مش دي اللي هجيبها زيها تمام بقى كده رؤيه الايه النموذج او الايه او المثيل كده صح ولا صعب ده كده منطقي احنا لو قلنا ايات ولا حديث اهو تمام لما في حاجه ثالثه بقى اللي هي التفصيل باخبار الثقه اللي انا راجل عندك موثوق وبقول لك مثلا في كتاب في العلم الفلاني اسمه كذا كذا مصنوع من ورق الايه الالوميتال مش من ورق البردي ومن ورق النباتات لا انت عارف ايه الالوميتال وعارف يعني ايه ورق والرقائق ومش عارف مصنوع من عمود كده مكتوب بالليزر وعمال اوصف لك دقائق 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 كانك انت شفته خلاص انت لا في نموذج اوريه لك ان اختراع لسه جديد لانج بيكر ولا في حاجه شفتها بعينيك بس انت مصدقني في النقل فلما فصل لك في الاخباريات بتوصل لك صوره عقليه صح ولا لا يبقى انا عندي ثلاث صور يا المعاينه يا رؤية المثيل يا الخبر التفصيلي من المصدق في رابع ما فيش رابع إدراك أي كيف في الدنيا سواء كان في عالم الشهادة أو في عالم الغيب ما يدركش غير بالثلاثة دول ونيجي نتكلم على ربنا سبحانه وتعالى حد في العالمين شاف ربنا عين عينك؟ لا النبي بيقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا الوسيلة الأولى لمعرفة كيفية الله وصفات الله الذاتية والفعلية منتفية ولا لا؟
منتفية
ربنا ليه نموذج عشان نقول صفات الله في الأولية والآخرية زي دي؟ لا مالوش ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد تمام يبقى هنا النموذج منتفي تمام عندنا خبر تفصيلي من خبر الانبياء سيدنا محمد او من قبله من قص الله خبرهم في القران او في السنه الصحيحه او غيرها من اقوال الصحابه ده خبر تفصيلي عن كيفيه استواء الله على العرش او كيفيه اوليه الله عز وجل بلا ابتداء واخريه الله بلا انتهاء فيه لا ما فيش فعشان كده قلنا اول بلا ابتداء بلا كيف واخر بلا انتهاء بلا كيف عشان وسائل معرفه الكيف ممتنعه انما المسيح شفناه بعينينا ولا لا خلص الموضوع ما ينفعش تتكلم في المسيح في بلا كيف اصلا لان ده مدرك واحنا بنتكلم في غيب فانت الاشكاليه ان انت خدت عالم الشهاده نقلته على عالم الغيب وده غلط خالص بس ده مش شافوه بس، ده جرجروه ولبسوه على كلامهم ولبسوه الإكليل وقعد يعيط ويزجر وصرخ بصوت عظيم: إيلي إيلي لما شبقتني، الذي ترجمته إلهي إلهي لماذا تركتني. تمام، واو كلام كده. تمام، وكان بيصرخ ويعيط وبيبكي وبياكل ويشرب واستخبى وشال الدرع ومش عارف عمل ايه وركب الحمار وقالوا خر دم وشالوه حطوه في البتاعه ولبسوه الازار وقلعوه وقعد ينشف الفوطه اللي كان لابسها اللي كان لابسها. تمام، كل الكلام ده موجود بعيني عينك، يبقى انت ازاي تقول لي ده نتكلم فيه بلا كيف؟ امال ايه اللي اتكلم بكيف؟
يقول ده المسؤول بتاعه
على عيني وعلى راسي. يبقى ادي واحد مدرك. وبينما هو يرتسل في نهر الأردن إذ بصوت في السماء يقول: هذا ولدي البكر الذي بركته. في السماء فوق، واحد في البحر تحت، يبقى كده كان اثنين مع الانفصال ولا مع الاتصال؟ واحد في السماء فوق واحد في البحر قدام الناس كلها شايفين اهو. تمام، والحمامه اللي كانت بتجيله اللي هي جبريل عليه السلام بيقول عليه الحمامه في النص، يبقى دي واحد فوق واحد في النص واحد تحت، يبقى في انفصال. والانجيل يقول كده مش انا اللي بقول.
هم بيقولوا في طبيعتين ومشيتين.
نعم،
هم بيقولوا في طبيعتين ومشيتين، يعني مش حاجه واحده.
طيب ما احنا قلنا اهو بقى ليه قلت لي بلا كيف؟ فانا قلت لك ده مرفوض.
دول ده اللاهوت المشهود ده، انتوا صوره كده بتنزل لكم يعني تقطين بيها.
خد بالك انت ما تخلطش بالاقوال النصارى بس، يعني ما تدخلش الارثوذكس.
دول كاثوليك اللي طبعتين ومشيتين من الكاثوليك. ارثوذكس طبيعه واحده ومشاه واحده.
ايوه تمام، هم ما عندهمش تثليث اصلا.
ما هو شنودة كان بيقول اللي كان في بطن مريم ده اله.
ها
يعني بيقولوا الطبيعه الوحيده والمشاعر الوحيده اللي كان جوه بطن مريم
كان الاهداء. ما الاشكاليه بقى انت عايز تخلص القصه دي شبيكهم في بعض، يعني خلي ده ينقل التثليث بتاع ده وده ياخد التوحيد بتاع ده وانت اوف بره. فاهم ازاي؟ يبقى القصه عندهم اصلا ان انت لما تيجي تتكلم يبقى اعرف المذهب اللي قدامك ايه واتكلم معاه. بتوع مصر ارثوذكس مش كاثوليك، وبتوع روما كلهم كاثوليك مش ارثوذكس، وبعدين بتوع امريكا والمانيا بروتستانت. يبقى عندك ثلاثه كده، ثلاث خطوط. وذات في نصارى اصلا بيكفروا وبيكفروا اللي يقول بالتثليث، وبيكفروا بيكفروا باللي بيقول المسيح اله.
هو الانجليزي
والنصارى برضه لو منجلين البروتستانت. تمام، وبينافحوا بقوه في هذا المسألة. بالك ازاي؟ فهم اقربهم الى التوحيد اللي هم ايه، او هم موحدون بالفعل اللي هم البروتستانت، لان هو بيقول ان شنودة ده ملحد كافر، وان البابا روم بتاع روما برضه كافر، لان ده لا بيعبد ربنا الواحد الاحد ولا ده بيعبد ربنا الواحد الاحد. طب المسيح عندكم ايه؟ عبد الله ورسوله. طب ومريم امه صديقه كان ياكلن الطعام. هم كده، انتوا مشكلتكم ايه يا جماعه؟ ان مش محمد رسول الله.
وعندنا هنا شيخنا رفيق حبيب ده اللي هو مع الاخوان ده بيستنفع. هم رايحين في عيد في الاحتفالات
ما رضاش يعني
ده كتب اسمه في السجل اللي حضره بس وما دخلش جوه. هم دخلوا
ما رضاش يهني البابا شنو
ما رضاش يخش جوه
عيد الخيام، لان عيد الخيام عنده كفر
مسلم،
ما دخلش موت اله اصلا وبعته. المهم يعني طيب
اللهم استعان.
لا ما كان في زمان في الستينات كده كانت واحد بيقول انا سني بروتستانتي او اخواني مش عارف ايه كده،
هما قرانيين
كده، اخواني مسيحي وسني بروتستانتي.
ما عندنا قرانيين دول بروتستانت
قراني. يعني حاجه واحده يعني مش كده. لو راجل سني مش شيعي ومسيحي يعني واخد بالك.
اخ من كذا
مصري سلفي.
طيب بيقول هنا: ولذا فهم يخضعون بالتأويل نصوص الشرع من الكتاب والسنة لما ذهبت لما ذهبت إليه عقولهم من الأدلة، فأدلتهم العقلية أصل والشرع تابع لها. ويلزمهم على ذلك أن ظاهر الكتاب والسنة قد يخالف العقل، يقولوا آه بيخالف، وأن دلالة العقل قطعية، يقولوا أيوة قطعية، وأن دلالة النص ظنية، أيوة ظنية، وأن الواجب صرف النص عن ظاهره ليوافق العقل، اللي هو ده اللي بنعمله. عشان كده بيقولوا إيه بقى؟ وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضه او تنزيها. ده احنا سيبنا النصارى وجينا بقى عند الايه؟ عند اللي اسم الله عليهم الازاهره والاشاعره اللي عندنا، وده اللي معتمد في الدراسه العقديه متن جوهره التوحيد في ابدال الدالي لمن.
يعني
فين السؤال بتاعك؟ انت تحط ايه على السؤال دي فظيعه على فكره.
عايز اعرف الصحابه.
ايوه مفيش ولا صفه من الصفات التي اثبتها اهل السنه باجماع خلف فيها صحابي واحد. سمعوا الاصوات كلها. طيب سهل ان شاء الله عميل لو تستنى معنا بقى في مجلس المعارف وعلى النهارده هنتكلم في الصفات وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما جاء فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وهنتكلم في مفردات الصفات بقى صفه بعد صفه والقواعد التي تفهم بها على قواعد اهل السنه والجماعه. تمام استنى بقى نبقى ندي لك النسخه المصوره. الاول الاشكاليه بتاعتهم بتاعت الاشعار عشان ما نروحش بعيد وهم بيقولوا ايه في متن الجوهره. وكل نص اوهم التشبيه اوله يعني اجعله مؤولا او فوض يعني اجعله مفوضا. يبقى انت عندك ورم تنزيها يعني رم رام يروم روما يعني ابغي. فان اردت التنزيه فلا سبيل عندهم على قواعد الايه التحفه او اسمها الايه الجوهره على متن الجوهره الا التاويل او التطويل. فهو بيقول وكل نص اوهم التشبيه. اللي سمع الكلام ده مني انا قبل كده ما يجاوبش. تمام انا هسال بقى الناس اللي ما سمعتش. نعم
كلنا.
لا 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 الكلام ده الشبهه اللي جوابها قالت مرات قبل كده وبتاعت النصارى دي قالت مرات قبل كده. يعني مثلا دكتور ايهاب دكتور محمد دكتور وليد بره الحزبه دي ما اتكلموش في الموضوع ده. تمام وبسالكم انتوا بقى لما يجي دلوقتي ظالم بيعترض الاعتراض ده بيقول القانون عندهم وكل نص اوهم التشبيه كل نص من نصوص القران او السنه بالصفات عمل الاشكاليه. الاشكاليه ايه؟ ان النص ده موهم للتشبيه تشبيه الله بالخلق. الحل ايه؟ بيحط حلين اثنين اما التاويل وصرف اللفظ عن معناه الظاهر واما التفويض ان انت تقراها على الحروف المقطعه بلا ترجمه. يد الله يعني ايه؟ ده الالف لام 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 ها
مش معنى
يعني ايه ما يعنيش حاجه. واضح الامر؟ يتقول قدره الله هذه التفويض يد الله يهدى الالف لام 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 ها ده تفويض. التاويل يد الله يعني قدره الله. فقال لك التنزيه ده كنت عايز تبقى من المنزهين الله عز وجل عن مشابهه الخلق يا تمشي تفويض يا تمشي تاويل. لان الاشكاليه عندك دلوقتي ان في نصوص بتهم التشبيه وده الحل بتاعها اللي احنا وصلنا له. عندك حل تاني او ما كانش عاجبك حلي عندك رد على كلامي؟ رد بقى وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها صح ولا غلط؟ هتقولي غلط طبعا ما انت لازم تقول غلط. طب عشان ده مش بتاعنا غلط مبدئيا. ليه؟ مش انتوا سلفيين وبتوع دليل؟ يعني اوله او فوض ورم تنزيها غلط ليه؟ مفيش ايه؟ مفيش نصوص بتهم التشبيه اصلا. خلاص هو خلاص هي الاجابه وصلت لان المقدمه غلط. المقدمه باطله. هو حط مقدمه وطلع بنتيجه. المقدمه بيعمل اشكاليه مفتعله وكل نص اوهم التشبيه. نقول له ده مفيش ولا نص عشان تجمعه وتخليه كل. ليه؟ لان التشبيه حكمه ايه عند حضرتك؟ كفر ولا اسلام؟
كفر.
توحيد ولا شرك؟ طب شيل اللفظة وحط الحكم وكل نص أوهم الكفر وكل نص أوهم الشرك. يعني تقرأه لأول وهلة تطلع بالنتيجة دي. في القرآن تفتح وتلاقي شرك تفتح وتلاقي كفر. يبقى ازاي ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ده انت خليته كله ريب اهو. يبقى ازاي الكتاب ده ذلك الكتاب هدى ربنا وصفه انه هدى للناس وهدى للمتقين. هدى فين بقى؟ ده انا اول البخت كده اول القصيده كفر زي ما بقول. يعني افتح الاقي كفر وبعدين مطلوب حد يصرفني من الغرزه اللي انا غرست فيها دي. يبقى ده بتاع البدايه. ده انت ما خليتش القران قران خالص. ده بقى الانجيل اسلم منه. واضح؟ يبقى احنا ابتداء لا نسلم لك بان هناك من النصوص ما يهم التشبيه فضلا ان احنا نخش وراك في الغرزه اللي انت غرست نفسك فيها دي مما تدعمه حلا لايه؟ لقضيه التشبيه. لا تشبيه اصلا ولا اهامه للتشبيه في كتاب الله. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله.
من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تعطيل. تمام كده؟ من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تعطيل ولا تمثيل. ماشي كده؟ فهنا ابتداء المقدمة مرفوض، واضح الأمر. ودايما العلماء بيقولوا لنا المشبه مشكلته مشكلة إن هو شبه أولا وعطل ثانيا، يعني هو استقبل القرآن استقبال سيء، قال إن القرآن إيه؟ مشبه. هل القرآن فيه تشبيه؟ لا. ومن التشبيه اللي انت لقيته أول مرة ده فين حتة في دماغك انت، وبدأت انت تدافع عن اللي في دماغك مش عن اللي في القرآن. واضح الأمر؟ يعني مثلا واحد بيشبه عليك على واحد سرقه قبل كده، تمام؟ فخلاص حسبك حرامي وبدأ يعاملك على إنك حرامي. ردود الفعل اللي بيعملها دي صح غلط، لأن التصور الأولاني أصلا غلط. يعني أنت اتهمتني والأصل في المتهم إنه بريء حتى تثبت إدانته، أنت خليتني حرامي بناء على إيه؟ أصل أنت شبهه، تمام؟ طب وأنا ذنبي إن أنا شبهه ما يخلق مش شبه 40، تمام؟ ليه خليتني أنا رقم 41؟ أولاني رقم واحد في الأول خالص إن أنا هو نفسي المتهم. ده اتهام بغير كثير لمجرد المشابهة. وبعدين مين قالك ان انا شبهه اصلا؟ ده انت لو دققت النظر فيه هتلاقيني ان انا اطول منه شويه، ان انا اتخن منه شويه، ان انا صوتي يختلف. يبقى التشبيه غير وارد اصلا، ومع ذلك رحت انت واخد مني الموقف وبدات تعاملني على اني متهم وعلى اني حرامي. ده ظلم ولا عدل؟ عين الظلم، صح ولا لا؟ فنفس الاشكاليه. يبقى انت القران لما انت بصيت له بصه قاصره ونظرت له نظره قاصره وانقدح في عقلك يعني افكار معجنه ما يعلم بها ربنا، بدات تدافع عن اللي في دماغك مش عن القران. القران بره القصه خالص، مرة الموضوع اللي انت بتدور عليه ده، تمام؟ فهنا بيقول انهم قالوا ان الواجب صرف النص عن ظاهره ليوافق العقل ان تعارضه، وهيصرف ازاي؟ اما بالتفويض او بالجزم. اكتب على الباحث العام في جوجل ضوابط الكلام في الاعجاز العلمي، وهتاخد كورس جميله جدا جدا علماء اهل السنه والجماعه وائمه السلف المعاصرين. يقول لك عشان تتكلم في الاعجاز لازم 1 2 3 4 5 6 7 الاول وبعدين تتكلم، تمام؟ انما اي واحد عنده الموضوع كده اعجاز زي شارع جرف نهار كده اللي في امريكا، عندنا قصه خايبه اللي ملك مصر كلها يوم حرب برج سقوط برج التجاره العالمي. يقول لك ايه القران اتكلم على سقوط برج التجاره العالمي، الايه رقم ايه؟ 111 في السوره رقم مش عارف ايه في السبعات التسلسل
ده، عنوان البرج
وجرف هار شارع جرف هار. حتى من اسس بنيانه على تقوى الله من اسس بنيانه في شارع جرف هار. ده بيقرا من الانجيل، ده في القران كده في اعجاز علمي. القران اتكلم عن حادثه 21 ايلول سبتمبر، ده ايلول ولا تمام؟ كلام عجيب. هذا بيسموه الاعجاز العددي في القران، تمام؟ وهي صاحبك حسب الحسبه غلط الاول، وبعدين هو ما بقاش يفكر في الموضوع. زي كان بيقول لهم كفاكم فخرا بان الله لم يذكر نبيه باسمه في كتابه الا محمدا. راح قال له سيدنا ابراهيم، قال له ايوه ايوه سيدنا ابراهيم، ايوه ايوه سيدنا اسماعيل وموسى مش ايوه 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 هات الخطبه كلها بقى ايوه ايوه ايوه. طب مش تحسبها من الاول وبعدين تقعد الناس معاك؟ ده شغلانه، ده صاحبك جنب الاول العد خالص تقريبا فتح المصحف قبل كده طلع يخطب جوه. فصاحبك عمال يتكلم في الاعجاز العددي والاعجاز الرقمي والاعجاز الجغرافي، هو اصلا ما فتحش المصحف ولا حافظ الموضوع واحد حتى نفس الخلاص الفاتحه. فمصيبه حرق بنقود علشان يكمل في الاعجاز العلمي الاول كتاب وسنه فهم سلف الامه وقواعد فهم صح، وبعد كده ننقل بقى زي دكتور زغلول يقول لك وقد وقفت دهشا سنينا طويله حول هذه الايه واذا البحار سجرت حتى هديت الى حديث في سنن ابي داود لا تركب البحر الا راضيا او معتمرا فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد 7 أبحر و7 أنيار. فعرفت بقى يعني ايه واذا البحور سجرت بقت البحار سجرت، تمام؟ يعني هي اصلا البحار تحتها نبلم وبراكين وحاجات شبه كده. اصل الحديث من حديث مدغدغ حالته بالبال،
وجاب صور فعلا لبراكين موجوده تحت البحر.
سيدي ما قلناش حاجه، قول الاعجاز، قول الاكتشافات العلميه المصوره
تبقى الحقائق، تبقى الحقائق
مش بقى مشاكل كله. لا تركب البحر الا غازيا او معتمرا فان تحت البحر نارا. الحديث ده حديث ملخلف حالته بالبلد، يعني ظروفه صعبه جدا جدا. بس البلاد دي يعني قاعده سابقه تحك عند خصوصا الدنيا كلها عرفت ان هي صحيح ضعيف دلوقتي، واضح الامر. فهنا بنقول عشان تتكلم في الاعجاز وتيجي تفسر ايه الحديث لازم يكون الحديث صحيح اصلا، ولازم يكون العلماء اللي فسروها بالحديث ده مش انت.
مش القافل اللي
في بس شفت اللي كان بيحاول القرد الارنب، قلت لكم الفزوره دي مره اللي هو شنده كان بيقول له انت عايز تعرف تحول القرد الارنب؟ قال له لا ما اعرفش. قال انا يقول له هي قرد بالانجليزي يعني ايه؟ قلت له بالانجليزي مش عارف. قال له بيقول له احمد خليك معايا بالراحه بس واحده واحده، قرد بالانجليزي يعني ايه؟ قال له مونكي. شي مونكي ايه مونكي؟ قلت له انا بقول لك ايه؟ كي وات مونكي؟ كي يعني ايه؟ مفتاح صح؟ مش المثل العربي يقول لك الصبر مفتاح الفرج؟ اه طبعا في مثل عربي بيقول الصبر جميل ولا بيقولوش كده؟ جميل مين بقى؟ انت عارف الممثل الجميل ده؟ ايوه عارف جميل ده. لو شلنا البيت مكان الكي وحطينا كي مكان البيت تبقى رابط صح؟ رابط يعني ايه؟ ففي اجاز المساطيل بقى، في ناس من ناس بتفصل كده يعني، خد بالك ازاي؟ تلاقي نفسك ويتا وديتنا فين؟ ايه اللي بيحصل؟ دي ما يقولهاش غير واحد حشاش، يعني اصلا هو عمال يمخمخ كده ويروح ورا الدخان لحد ما وصلوا السكه. فالقران ما يتفصلش كده. القران ما يتفصلش كده، في ناس بتفصل كده صح؟ شوف بقى ابن عربي لما كان بيفسر آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال من ذا لا، مش على بعضه بقى، القرآن تاخد حتة حتة كده، من ذا لا يشفع عيد. الله إيه يا عم الحاج؟ لا مش بالسوفة كده، واحدة واحدة. من الشطي ذا لا، ذا لا يدله إذلا، تمام؟ ذي بمعنى النفس، يعني من ذل نفسا يشفى. وده جواب الشرط محذوف في الايه؟ على الحرف المعتاد يبقى يشفى. تذل نفسك يشفى قلبك.
يشفى
عين فعل امر من وعد. افهم بقى؟ انا ما رحتش بره ولا قلت لك الرابط ولا الكي ولا انا ماشي مع الحروف حرف حرف. ده تفسير؟ طب هنكمل معاك بقى، عنده الا باذنه. هتقول ايه بقى بعد كده؟ اسمعين خلص وقفت لحد كده،
الجرعه خلصت،
الجرعه خلصت. ايوه على قد الافيون. فكلام مستطيل صح، مش ممكن ابدا كتاب ربنا ينقال عليه كده، واضح الامر. فانا بقول عشان تتكلم في الاعجاز العلمي والكلام الى اخره لازم اول تستوعب المسلك الشرعي في تفسير القران الشريف. مش كلامك محترم كده، تمام؟ ثم يقولون أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة يؤدي إلى الضلال في أمهات مسائل الدين والعياذ بالله. بعد كده يقول إن الصحابة جهلوا هذه الأدلة، ده من لوازم المذهب الباطل العقلية، فلم يهتدوا إلى الحق في مسائل أصول الدين، وأنهم انشغلوا عنها بأعباء التعودية. طبعا بعض الناس بيتكلم بظرف، بيقول لك طبعا الصحابة يا جماعة كانوا بيجاهدوا. لما تيجي تقول الصحابة كلموا في الجوهر والعرض، يقول لك الصحابة كانوا بيجاهدوا، إحنا ما كانوش راضيين، فما تعلموش، يعني الصحابة جهلة يعني. شفت بيجاهدوا دي طلعت شتمة. ولاد الذين يا عم الراجل جاب كلمه وحشه، بقول لك الصحابه كانوا بيجاهدوا. يا دي يا جدع افهم، شوف انت هتشتغل بقى بطريقه اهو. مصر بيجاهد يعني كان ايه؟ ما كانش عنده وقت يدرس علم الجوهر والعرب، يعني ما درسوه، يعني جاهل ولا متعلم؟ الصحابه بقى يا جماعه بتوع سيوف وسنج وبلطجيه، والنبي احنا بتوع العلم. فهمت باطن الكلام؟ مجرمين. ها؟ او يقول ولازم كلامهم ان النبي لم يبين للصحابه ان ظاهر الكتاب والسنه غير مراد. يبقى النبي ايه بقى؟ امين الوحي ولا خائن الوحي؟ ما دي لوازم، رد اطلع منها، اطلع من انت غلبت نفسك بقى، اطلع من هنا بقى. النبي اما يكون عالمها او جاهلها، جاهلها تبقى كافر، جاهلها نسال بلغ ولا لا؟ ما بلغهاش تبقى كافر، لان ربنا بيقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، بلغ ولا لا؟ لو قلت لا يبقى انت كذبت القران، او اتهمت النبي بخيانه الرساله، والاثنين كفر. ولو قلت بلغ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فين اللي النبي قاله في الجوهر والعرب؟ وفين النبي اللي قاله صرف اللفظ عن ظاهره بكذا وكذا؟ فين ده؟ واضح الامر؟ فانت خليك ناصح، اوعى ياخدك في زاويه حلبه المصارعه، والا هتاخد على دماغك لما يبلغ الصحابه، خليك في نص المركز على الجاده. اياك وجنبات الطريق. الملاكم الصحي يتنيه من اول جوله لاخر جوله، لو هيموت ما يسيبش البساط من النص. هيرد في زاويه هيتكسر ضلوعه على طول. فطالما ان هو هرب بيك وراح واخدك في حته بعيد وسلمت له بلعت الطعم هتاخد على دماغك للصبح. والمشكله في انك سلمت في اول الطريق ورحت معاه في حته وما مشيتش على جاده الطريق المستقيم، فعشان كده ايه لعب بيك الكوره. واضح الامر؟ ويلزم من مذهبهم ان المتكلمين افضل علما واحكم فهما من السلف. وبعضهم صار العباره برضه شيء صعبانية، قال ايه؟ ان مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واتقن واحكم. اسلم يعني كانوا ناس غلابه بتوع ربنا، دراويش يعني مالهمش الاقتصاد، يعني شتمه برضه خد بالك. يعني ده من باب بس سمه العسل يعني. مذهب السلفي اسلم، ما تقولش ان اسلم هو طريق السلام، يعني هو كانوا ايه؟ يعني ناس بالله كده يعني، كانوا على قد حالهم يعني، مالهمش في القصه دي. طعن على الصحابه. وكذلك يلزم من مذهبهم ان الفهم الكامل لعقائد الاسلام لم يعرف عبر قرون الاسلام الا في عهد المتكلمين، وكل ذلك باطل. فالحجة كل الحجة ما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يخالف الكتاب أو السنة بقول قائل كائنا من كان. وأن الله تعالى أتم دينه قبل وفاة نبيه وأكمله، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم من عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن النبي بينه غاية البيان فبلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة تامة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصحابة أعلم الناس بهذا الدين إذا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوعوه وعيا تاما. إذ أخذوا مش إذا، إذ أخذوا عن النبي فوعوه وعيا تاما ونقلوه نقلا كاملا وعلموه وعاملوا به، ففتح الله البلاد على أيديهم ومكنهم في الأرض وانقادت لهم قلوب العباد قبل رقابهم فدخلوا في دين الله طواعية أفواجا. تمام؟ الفقرتين اللي جايينهم علماء السلف أهل نظر واستدلال وأمثلة لاستدلالات السلف العقلية رضي الله تعالى عنهم. تقول منها ذكر الشاطبي رحمه الله بعضا من طرق الصحابة إذا تلقيهم الأخبار المروية في مسائل التوحيد وتقبل العقل لها والاستدلال على صحتها. ذكر منها فهمهم وصف الصراط بأنه كحد السيف، بأن العادة قد تخرق حتى يمكن المشي والاستقرار. أثبتوا الميزان للحساب بكيفية تليق بالآخرة، لأن الأعمال ليست كالأجسام التي توزن في الدنيا. أثبتوا عذاب القبر بأن رد الروح إلى البدن وتعذيبه يقبله العقل، فالمحتضر يعالج سكرات الموت ويخبر بالآلام، وكذلك أصحاب الأمراض المؤلمة ولا نرى عليه أثر ذلك. رابعا أثبتوا سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره من قبيل خرق العوائد وخروج حكم ذلك عن حكمنا المعتاد في الحياة الدنيا، ومثله انطاق الجوارح لتشهد على صاحبها يوم القيامة وقراءة الأمي الذي لا يقرأ بصحف أعماله يوم القيامة. ومن ذلك رؤية الله عز وجل في الآخرة جائزة ولا يمنعها العقل، إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الكيفية المعتادة عندنا في الدنيا. ثالثا تكلم الله تعالى لا يمنع العقل لا يمنع العقل في ذلك في حقه تعالى على وجه لا يشابه كلام المخلوقين ولكن على الوجه اللائق بجلاله. روى عن ابن عباس انه اخبر لحديث رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه فعرضه سائل بقوله لا تدركه الابصار، فقال الست ترى السماء؟ قال بلى. قال فساله اتراها كلها؟ قال لا. يعني كما انك ترى السماء ولا تحيط بها رؤيا، تمام، ولا تدركها من جميع جهتها، فكذلك رؤيه المؤمنين لله يرونه بلا ادراك ولا احاط. تمام، يبقى مفيش تعارض بين قوله الى ربها ناظره وبين قوله لا تدركه الابصار، لان الادراك نظر وزياده. تمام، الادراك نظر وزياده، يعني لما يقول لك شايف السماء شو بعيد؟ ها؟ ولا ما انتش شايف؟ مش شايف طبعا، شايف السقف. فيقصد لما يقول لك شايف السماء، شايف السماء نظر يليق بي انا مش يليق بالسماء. صح ولا لا؟ هل تحيط بها رؤية؟ لا. هل تدركها كلها؟ لا. حتى لو انت جبت في التلسكوب مكبر انت بترى من ناحية واحدة بس، والسماء تحيط بالأرض، انت بتشوف على قد قدراتك انت. تمام؟ شايف البحر؟ شبيه. وانت في السفينة شايف البحر بتبص في اتجاه واحد يعني على قدراتك انت، لما البحر وراك وقدامك وفي تحتك وفي كل حتة، تمام، انت شايف من جهة واحدة انت على قدراتك انت. تمام؟ ولذلك ابن عباس لما قال ألا ترى السماء ألا ترى البحر، وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية مش تشبيه المرء بالمرء. لما اقول له انت قابلت الشيخ فلان ولا زي ما انت شايفني ولا شايفك كده، انا الشيخ فلان شبهي ولا شبهك، انا بتكلم على اللقاء ده زي اللقاء التاني. تمام؟ يقول وقد تكلم أناس في معية الله مع العباد وإحاطته بهم مع كونه مستوى على عرشه فوق سماواته، فضرب الإمام أحمد لذلك مثلين عقليين، فقال لو أن رجلا في يده قوارير فيها ماء صاف لكن بصره قد أحاط بما فيها مع مباينته له. واحد مسح كوباية فيها مية كده وزاد فيها مية، فهو شافها من هنا ومن الناحية الثانية لأن الماء صافية، تمام، أو الإزازة صافية والمية كمان صافية، يبقى هو دلوقتي احاط بها رؤيه وهو مباين عنها، مش لازق، انا مش في الكوبايه ولا تحتها ولا لازق فيها، مباين يعني منفصل. فيقول كمثل رجل في يده ايه قاروره من فيها ماء صافي لكن بصره قد احاط بما فيها مع مباينته، فالله عز وجل قد احاط بصره بالخلق وهو مستوى على العرش، مش لازم يبقى جوه الدنيا عشان ايه يحيط بها علما سبحانه وتعالى. يقول المثال الثاني لو ان رجلا بنى دارا لكان مع خروجه عنها يعلم ما فيها، فالله عز وجل خلق العالم الذي خلق العالم يعلمه مع علوه عليه، تمام، كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بعد كده بقى الكلام في تتمة البحث النظر العقلي عند السلف والنظر العقلي في القرآن وأمثلة للأدلة العقلية في القرآن دي تقرأ وتذاكر، وإن شاء الله رب العالمين نتكلم في المسألة دي بعد كده اللي هي إثبات الصفات والأفعال والجدل والمجادلة في القرآن، برضو كلام مسمم لنفس البحث وحكم إيه والأمثلة العقلية في الحديث ده فصل طويل، هنبقى عند حجية أحاديث الأحاد في العقيدة، ممكن نبقى هنا النظر الجدل والمجادلة في القرآن الكريم ده اللي هنيجي عليه في السنة النبوية، عفوا حكم الجدل والجدال وبراحة الحق أمثلة الجدل الأمثلة العقلية في الحديث النبوي، هنقف هنا. الكلام ده كل ده يتقرأ كلام سهل وبسيط وبيأثر القاعدة اللي احنا درسناها ألا وهي لا تعارض بين العقل والنقل، وإن حصل تعارض فيقدم العقل ولا يقدم الشرع، يقدم الشرع يقدم النقل على العقل وإن كان العقل منكر. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.